السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مع حلقة جديدة من برنامجي وبرنامجكم حياة الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا أيها الأحباب قد بدأنا بالحديث عن سيرة ذاك البطل العظيم والصحابي الجليل الذي هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وارتضينا أن يكون عنوان الحلقة الماضية أبو بكر الصديق وحقيقة التميز. أما في هذه الحلقة فأنا أرتضي وارضوا معي أيها الأحباب أن يكون عنوان حلقتنا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بطل وسيرة. بطل وسيرة، بطل قرر الله سبحانه وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بطل، أرغم التاريخ إرغاما على أن يثبت لأبي بكر الصديق أنه بطل. وسيرة، أن سنتحدث عن سيرة هذا البطل الذي من أجله أصبح بطلا. خذوا أيها الأحباب هذه الشذرات السريعة عن حياة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، انطلقت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت أنا وأبو بكر وعمر. لشدة صحبة هذين الاثنين للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يتفوه باسمهم، حتى إنه في مرة من المرات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره، أخبر بهذه القصة فقال: إن رجلا كانت عنده بقرة، فجعل البقرة تسير أمامه، ثم حمل متاعه وبضاعته على هذه البقرة، فقالت البقرة، التفتت البقرة إلى صاحبها وقالت: إن لم نخلق للحمل، وإنما خلقنا، خلقت البقرة لإيش؟ للحرث. فقال الصحابة مستغربين متعجبين: سبحان الله يا رسول الله، بقرة وتتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. كأنه يقول: إن أبا بكر وعمر إذا سمعوا مني شيئا صدقوه ولم يناقشوني فيه. وفي قصة أخرى مماثلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أخبر عن أن ذئبا عدا على غنم لراعي، فأمسك بغنمه، فلحقه الراعي فأخذ الغنمة منه، أخذ الصيد منه، فذهب الذئب بعيدا ثم التفت إليه وقال: هذا رزق ساقه الله إلي، أتأخذه مني؟ من لهذه الغنم يوم السبع، يعني يوم أن ينشغل الناس بالفتن أو بأحداث وأهوال يوم القيامة فيتركوها، يعني لن يكون لها راعي إلا أنا. من المتحدث هنا؟ الذئب. فقال الصحابة: سبحان الله يا رسول الله، ذئب ويتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. وهذه تدل على منزلة الشيخين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعن بقية الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان رجلا جمع خصال الخير، جمع خصال الخير. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات مرة جلس مع الصحابة فقال لهم، وكأنه في بداية اليوم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ سكت الصحابة، فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله أصبحت صائما هذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عدوها معي أيها الأحباب: من عاد منكم اليوم مريضا؟ سكت الصحابة، قال أبو بكر: أنا يا رسول الله اليوم عدت مريضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فسكت الصحابة، ما أطعموا، إما أنهم يعني ذهلوا عن الإطعام أو أنهم لا يملكون ما يطعمون. فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة: من شهد منكم اليوم جنازة؟ سكت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. كم صفة يا أحبابي؟ كم فعل؟ أربعة أفعال. الفعل الأول صيام، ثم إطعام، وزيارة مريض، وشهاد وشهود جنازة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للجنة أبوابا، فباب الريان يدخل منه الصائمون. أين الصائمون؟ فيأتون ويدخلون من باب الريان. أين المتصدقون؟ كل أناس لهم باب يدخلون من خلاله على حسب العمل الذي برعوا فيه وتمكنوا منه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذه الهمة العالية التي هي مشيعة بعمل صالح وبذل صادق: ما على من أراد أن يدخل من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك منهم يا أبا بكر، يعني ستدخل وتدعى من هذه الأبواب كلها، حتى وإن لم تدخل إلا من باب واحد. لأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه اشتهر بالعمل الصالح في مجالات عدة، يعني إن أردته حافظا للحديث عالما، وإذا هو من أعلم الصحابة إن لم يكن أعلم الصحابة على الإطلاق. ومما يدل على علمه أنه لم يكن يفتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر يسير، منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كيف يفتون في عهد النبي؟ لا، يذهبون الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر كان يفتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تريده في الجهاد وإذا هو الأول في الجهاد. ولما انكشف النبي صلى الله عليه وسلم للأعداء في غزوة أحد، لم يبق حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر يسير، على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تريده في الشجاعة، هو من أشجع الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتكلم في أصحابه: من أشجع الناس؟ يسألهم: من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أشجع الناس. قال: أما إني ما بارزت أحدا إلا وانتصرت عليه، لكني لست أشجع الناس. إذن من هو أشجع الناس يا علي؟ قال: هو أبو بكر الصديق، لما اجتمع المشركون حوله في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يشتمون ويسبون ويضربون ويؤذون، لم يكن أحد مستطيعا على أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخذ يذب المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فأبو بكر اجتمعت فيه خصال عظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أعظم الصفات التي كانت في أبي بكر تواضعه وطهارة قلبه وسمو نفسه وشدة لجئه وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. دائما أقولها لكم كقاعدة استفدتها من غيري، فاحفظوها عني أيها الأحباب: أن التميز في الخارج بدايته أين؟ التميز في الداخل. أحسنت أنس. التميز في الخارج يعكس التميز في الداخل في أي عمل من الأعمال. تريد مثلا الأفراد من الأفراد الموجودين عندك في المكتب، في المؤسسة، في الوزارة، أن يتميزوا بعملهم في الخارج، اجعلهم يتميزون في الداخل. فكذلك لما تميز أبو بكر بقلبه، جاءت الجوارح، لسانه، عينه، قلبه، نطقه، عمله، جهاده، شجاعته، دعوته إلى الله سبحانه وتعالى تعكس ما استقر في فؤاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن أعظم ما اتصف به التواضع. ولذلك جاء أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هذا في صحيح البخاري: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. كأنه يريد دعاء خاصا، يعني يريد نصيحة خاصة، توجيها خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، قل في صلاتك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. في الرواية الثانية: ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. يا جماعة الخير، يعني أبو بكر يقول في دعائه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هل كذب أبو بكر مثل كذبنا؟ هل ظلم أبو بكر مثل ظلمنا؟ هل شرب أبو بكر مثل ما يشرب كثير من المسلمين؟ من المحرمات؟ هل استمع أبو بكر لما استمع إليه الكثير من المسلمين من المحرمات؟ هل نطق أبو بكر بلسانه الكلام القبيح والسب والشتم والنميمة والغيبة؟ هل ترك أبو بكر الصلاة أو أنه لا يصلي إلا على حسب مزاجه؟ هل أبو بكر لما ولي الخلافة كان أتجر الناس هو وأولاده وأصحابه، أما شعبه فمن أفقر الناس؟ لا، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يعمل هذا كله، ومع ذلك أبو بكر الصديق يقول أمام حق الله سبحانه وتعالى وعظمة الله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرة، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ترى يا أحبابي ما يقولها تواضعا متكلفا، يعني بعض الناس يمكن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لكن يقول في داخلة نفسه إن والله أنا ما ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لكن ما دام أن أبا بكر قالها أنا أقولها. لا، أبو بكر يقولها بحق، لأنه ينظر إلى عمله الصالح أمام حق الله فيجد أن عمله الصالح إيش؟ قليل، وينظر إلى سيئته اليسيرة أمام حق الله فيرى أنها إيش؟ كبيرة. ولذلك لا تنظر إلى المعصية كيف إلى ولا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدله على هذا المعنى العظيم. من أعظم ما فاز به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه فاز بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة العامة، وبصحبته الخاصة في رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رغما عنه من مكة إلى المدينة، بلده يخرج منها. طيب لماذا يخرج منها؟ لأنه آمن بالله سبحانه وتعالى، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني قهر، أنا أخرج لأني آمنت بالله، أنا أخرج لأني أمين، أنا أخرج لأني صادق. يعني أصحاب الفساد والطرب والزنا والخنا المومسات يتقبلنا ويرحب بهن، وأما أهل الخير والصلاح والتقوى يطردون من هذه البلاد. النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وهو سيد ولد آدم يقول ولا فخر صلى الله عليه وسلم يطرد، وأهل الباطل يدخلون إلى البلاد ويرحب بهم وتفتح لهم الصدور قبل البيوت. ما هذه الموازين المنتكسة؟ وإخراج الإنسان من بلده ليس بالأمر الهين. ثلاث يعز الصبر عند حلولها ويذهل عنها عقل كل لبيب: خروج اضطرار من بلاد تحبها، وفرقة إخوان، وفقد حبيبي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أبا بكر الصديق أنه صاحبه في الهجرة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت في وقت لم يكن يجيئنا فيه، من أجل الهجرة حتى لا يعلم كفار قريش. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله ما ذاك؟ لبيك وسعديك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: إنها الصحبة وإنك إنها الهجرة وإنك صاحبي فيها. فأخذ أبو بكر الصديق يبكي بكاء عظيما. تقول عائشة: فما علمت أن الإنسان يبكي من الفرح كما يبكي من الحزن إلا لما رأيت أبا بكر يبكي من الفرح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه صاحبه في الهجرة. يا جماعة الخير، هو ليس صاحبا له في رحلة نزهة وبرية وزيارة للدول الأوروبية أو الدول الشرقية، لا، هو هروب محفوف بالمكاره، محفوف بالمخاطر، إنهم يريدون قتله هو وصاحبه. فذهبوا لا تجاه الشمال من مكة إلى المدينة، وإنما غبوا عن الناس وأخفوا عنهم، فذهبوا تجاه الجنوب إلى جبل الثور، إلى جبل ثور، فاختبأوا هناك في غار فيه. يقول أبو بكر الصديق بعدما انتشر الناس للبحث عنهم: حتى اقتربوا إلى فوهة الغار وهم يريدون القتل، 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، و100 من الإبل لمن يأتي بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حييني أو ميتين. فيقول أبو بكر وهو خائف على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك؟ قل معي باثنين. والله العدد قليل يا جماعة الخير، صح ولا لا؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، أصبح العدد كثيرا لا أكثر من هذا العدد. ما ظنك باثنين؟ العدد ضعيف، يعني أمام مئة يكفي أربعة للإمساك بهم، بل يكفي اثنان للإمساك بهم، لكن اثنين الله ثالثهما أصبحت قوة لا تقهر، لأن الله سبحانه وتعالى معهما. وقال الله عز وجل عن هذا المشهد في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. طيب ليش ما أحزن؟ ليش؟ إنهم يريدون قتلنا. فتأتي الإجابة: إن الله معنا، إن الله معنا. استحضروا معية الله سبحانه وتعالى لهم. وهذه مثل ما كان عليه موسى عليه السلام. موسى عليه السلام بعث إلى فرعون، فرعون طاغية جبار، أنا إلهكم، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فأراد فرعون القضاء على موسى. طيب كم الذين آمنوا مع موسى؟ عدد قليل جدا، وما آمن معه إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فألجأ فرعون ومن معه، موسى عليه السلام ومن معه، إلى البحر. اقترب الجيش الآن من موسى ومن معه، البحر أمامهم والجيش خلفهم، يريدون السلام عليهم، ها؟ يريدون مضاحكتهم، ممازحتهم، أن يلعبوا معهم فريقين لكرة القدم، يريدون إيش؟ ها؟ قتلهم، القضاء عليهم. قال الله عز وجل: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذا كلام أصحاب موسى، إنا لمدركون. لكن هل رضي موسى بهذا الكلام؟ قال إيش؟ كلا كلا، لا صحة لهذا الكلام. كلا، لماذا كلا؟ إن معي ربي سيهدين. وما هي إلا لحظات حتى أوحى الله عز وجل إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ما معنى الطود؟ لا، ما معنى الطود؟ فكان كل فرق، يعني الله سبحانه وتعالى جعل له فرقة، فكان كل فرق كالطود العظيم. يلا، من يجيب على هذا السؤال له جائزة. ها محمد، ليس جسر، ها أنت أقرب واحد الآن، خذ أعطيه اللقطة، تفضل يا محمد. ها محمد، إيش معنى كالطود العظيم؟ ما الطود؟ إيش قلت أنت قبل قليل؟
الجسر.
ها محمد اقترب من الإجابة، ها أعطوا الميكروفون. إيش معنى الطود؟
كالسور تقريبا.
لا، ليس السور. ها، هل في محاولة؟ أقرب لكم. أحسن. الطود بمعنى كلمة تبدأ بحرف الجيم. خل محمد أول واحد يبدأ. أنت قلت الجسر فأنا ظنيت أنها صحيحة يوم قلت الجيم، لكن ليس الجسر. ها، تبدأ بحرف الجيم.
عبد الله.
ها أسامة، الجبل، الجبل. أحسنت يا أسامة، الجبل العظيم، كالطود كالجبل العظيم. نعود مرة ثانية إلى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الأخيرة من حياته كان يشير إلى الناس بإشارات تبين أن الخليفة بعده هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأبرز إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ما استطاع أن يصلي بالناس، كان يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فليصلي بالناس. ولما خرج الناس يبحثون عن أبي بكر ما وجدوه، فقالوا لعمر: صلي بالناس. فصلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما رفع صوته بالقراءة سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالصوت ليس صوت أبي بكر، فقال: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، إلا أبا بكر. ولذلك في مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ادعي أباك أبا بكر وادعي أخاك لأكتب لهما كتابا حتى لا يؤمل مؤمل ويقول أنا أحق وأولى، يعني بالخلافة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب هذا الكتاب، لكنه قال: ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. لأن أبا بكر كان قد نال حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم لم ينلها صحابي قط، مع جلالة الصحابة كلهم، وقد جاوزوا القنطرة وامتدحهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم، إلا أن أبا بكر بالتحديد له صحبة خاصة، ما الدليل على هذا الكلام؟ خذوا هذه القصة التي رواها الإمام البخاري وغيره من أهل العلم. مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه جالسا، وحصل هناك حصلت هناك مشادة كلامية بين أبي بكر الصديق ومن؟ وعمر ابن الخطاب. فكأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه علم أنه المخطئ، فأخذ يلحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويقول: يا أخي اغفر لي، يعني إيش؟ سامحني أني أخطأت. فما زال يتبعه 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 حتى دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيته ولم يغفر لأبي بكر. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أين سيذهب الآن؟ قلبه مغموم ومهموم، سيذهب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنفرج أساريره وتنزل عليه السكينة بدل الهم والغم. النبي صلى الله عليه وسلم من حين أن رأى أبا بكر عرف ذلك في وجهه، فقال لأصحابه: أما صاحبكم هذا فقد غامر. ما معنى غامر؟ أي أنه خاصم، وقع في خصومة. يعني ما تفاصيل هذه الخصومة لا ندري، لكن واضح من شكله أنه حصلت خصومة بينه وبين أحد من الناس. وهذه وهنا وقفة مهمة، أنه ينبغي للمربي سواء كان أبا أو أما أو شيخا أو شابا يشرف على مجموعة من الشباب، أن يكون لطيفا في معرفته، أن يكون لطيفا يعرف ما الذي يعني يقرأ نعم في تقاسيم وجوه هؤلاء الذين تحت يده، ما الذي أغضبهم وما الذي أفرحهم، هل هم الآن فرحون أم أنهم حزينون. يجب أن يعرف هذا اللطف، يعني أن تعرف معاناة الآخرين قبل أن يصرخوا بها. يعني بعض الآباء يلمس من كلام ولده أنه يلمح على مسألة الزواج، يلمح على مسألة الزواج، وبعضهم يلمح الولد يمينا ويسارا أني بحاجة للزواج، يتحدث مع أبيه ولا يفهم الأب، يعني ثخين في عقله، ليس عنده لطف. بل أحيانا بعض الآباء تصرح معه في المسألة ولا يفهم، أو أنه لا يتفاعل معك. أحيانا بعض البنات تلمح لأمها أني أنا كبرت في السن أحتاج إلى زواج، فإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه حتى لو اخترتم لي من ترضون دينه وخلقه أنا لا أمانع، أنا بحاجة، لكني ما أستطيع أن أنطق بحاجة للزواج، تعتبرونه عيبا علي أن أتحدث برغبتي في الزواج. فينبغي للأب للمربي للقائد أن يكون لطيفا يدرك المعاناة قبل أن ينطق بها وأن يصرخ بها الآخرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا، من حين أن رأى أبا بكر ما احتاج إلى أن ينطق أبو بكر، قال: أما صاحبكم هذا فقد غامر. في خصومة حصلت، مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من الرجال في الليل فقال له: يا فلان يا فلان، عندهم مهمة. فجاء الرجل يركض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رآه قال: لعلنا قد أعجلناك، لأن الرجل كان مع زوجتي في الفراش، كان مع زوجتي في الفراش، فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: أنا أعرف متى تكونين راضية عني أو غاضبة علي، بدون أن تنطقي، بدون أن تقولي أنا غاضبة عليك يا رسول الله، أنا راضية عنك يا رسول الله. قالت: يا رسول الله كيف تعرف ذلك؟ أم محمد
طريقة مناداتها.
ماذا
إذا قالت؟
درب اللاقط علشان صوتك يكون واضح.
يعني مثل ما إذا قالت يا رسول الله،
أيوة،
فأنا راضي عنه.
أحسنت، هي عبارة قريبة من هذا. كانت عائشة إذا قالت ورب محمد فإنها راضية على النبي صلى الله عليه وسلم، وربي إبراهيم فهي غاضبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول يا رسول الله والله لا أهجر إلا اسمك. نعود مرة ثانية أيها الأحباب. جلس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، عفوا لم يجلس، فقال أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه حصلت بيني وبين عمر مشادة، وإني طلبت من عمر أن يغفر لي فأبى. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الوقاف عند آيات الله والذي عنده نفس اللوامة، من حين أن دخل بيته جلس مهلة يسيرة ندم أنه لم يعفو عن أخيه، فذهب من بيته إلى بيت من؟ قولوا معي، إلى بيت أبي بكر الصديق، فسأل عنه: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. أين ذهب؟ إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عمر إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يصل عمر إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد تغير وجهه وتمعر من شدة وجده على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كيف يغضب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ حتى لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، أبو بكر الصديق جثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. يعني أنا إيش؟ أنا المخطئ يا رسول الله، لا تغضب، أنا المخطئ يا رسول الله. يعني لا تغضب على الصحابة ولا تغضب على عمر، أنا المخطئ. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن أبي بكر الصديق ويقول للصحابة: هلا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني عمر صاحبه، ومصعب صاحبه، وأبو هريرة صاحبه، وأبو ذر صاحبه، لكن لما تزاحمت الصحبة أصبح الصاحب الحقيقي له هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هلا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قد جئتكم وقلت لكم: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم: كذبت. وأما أبو بكر فقال: صدقت، وواساني بأهله وماله. فهذه تدل على عظيم مكانة أبي بكر الصديق في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل كان أبو بكر الصديق لطيفا في معرفة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مرة من المرات خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة والصحابة منصتون، وفي أثناء الخطبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده، يعني في الجنة، فاختار ما عنده. فأخذ أبو بكر الصديق يبكي، فقال بعض الصحابة لبعض: لماذا هذا الشيخ الكبير يبكي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عبد من العباد أنه خيره الله سبحانه وتعالى بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فعلموا أن العبد المخير من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن هذا التخير يدل على ماذا؟ على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ أبو بكر الصديق يبكي ويقول: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في ماله وأهله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهم من عبارات النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفهمه بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عمرو بن العاص، قال عمرو بن العاص: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ أحب، هذه صيغة إيش؟ تفضيل. ما هم من أحبابك؟ أحبابي فلان وفلان، كل الصحابة أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحب الصحابة إليك من هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال عمرو بن العاص: يا رسول الله، من الرجال؟ عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتشوف إلى أن يكون هو، إلى أن يكون هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوها. حتى ما قال أبو بكر، قال أبوها، يعني رجل قريب من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فبيت الصديقية الذي فيه أبو بكر وأبناؤه وبناته وأبوه وزوجته كلهم كانوا محبوبين للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو ما زال متشوفا، قال: أبو بكر، يعني منزلة أبي بكر فاتت علينا. طيب من بعد أبي بكر يا رسول الله؟ قال: عمر. قلت: من بعد عمر؟ يقول عمرو العاص: فعد رجالا ثم سكت. لماذا سكت عمرو العاص؟ يخشى أن لا يذكر إلا في القائمة الأخيرة، فلأكن من المحبوبين ويكفيني هذا، لأن منافسة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجلة الصحابة أمرها صعب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. مع أن خالد بن الوليد صحابي جليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إنه سيف من سيوف الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع المهاجرون والأنصار في سقيفة بني ساعدة. هذا الحدث يذكره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما اجتمعوا على أن يجعلوا خليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص نصا واضحا بينا صريحا على الخلافة، على الخلافة بعده. صحيح الإشارات كلها تدل على أبي بكر الصديق، لكن ما نص نصا صريحا. فقال الأنصار كاقتراح للخلافة: منا أمير ومنكم أمير، يعني يكون للأمة الإسلامية أميران في وقت واحد. فقال عمر بن الخطاب وهو رجل ذكي محدث ملهم، قال: ألستم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخليفة في الصلاة عنه أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ فقالوا: بلى نعلم ذلك. قال: أو تطيب نفوسكم أن تتقدموا على من جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما للناس؟ قالوا: لا، بل رضينا بأبي بكر إماما. فمباشرة تقدم وبادر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاجتمع الناس كلهم على مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الخلافة. طيب هنا سؤال: أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كم مكث في الخلافة؟ 20 سنة؟ 40 سنة؟ هذا الذي ذكره يعني انتقل من الأجيال إلى الأجيال. الغربيون الكفار يعرفونه ويعرفون سيرته، هو ومن كان على شاكلته كعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، ومن مر على وجه هذه البسيطة من الملوك العادلين والخلفاء الراشدين. كم خلافته يا جماعة الخير؟ كانت خلافته 2 سنة و3 أشهر تقريبا. في 2 سنة و3 أشهر يقول عمر بن الخطاب: إني كنت أنا المسؤول عن القضاء في عهد أبي بكر الصديق. يقول: والله العظيم إنه لا يمر علي الشهر والشهران ما جاء اثنان يختصمان عندي. هذه دلالة على ماذا؟ على العدل الموجود بين الناس. يمر شهر وشهران ما جاء أحد يختصمون إلى القاضي عمر بن الخطاب أو من كان معه يسانده في عملية القضاء. هذه دلالة على عدل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولماذا كان عادلا؟ لأنه سار بالنهج الذي سار عليه أعدل الناس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق أخذ الخلافة اليوم في الصباح. في الغد رآه أبو عبيدة وعمر بن الخطاب يبيع أثوابا له في السوق. هذا من هو يا جماعة الخير؟ الخليفة. وليس بعد شهر شهرين، من الصباح. ماذا تفعل يا أبا بكر يا خليفة رسول الله؟ ماذا تفعل؟ قال: أبيع أثوابا أتقوت لي ولأولادي. فقالوا: أنت خليفة المسلمين. قال: وماذا أفعل؟ فقالوا: نقسم لك قسما، يعني راتبا يكون لك. فأعطوه قسما له ولأولاده على أن يتفرغ للخلافة، وساندوه ببعض أعمال هذه الخلافة. فقال عمر الخطاب: إلي القضاء. وقال أبو عبيدة: إلي الفيء. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه توفي وعمره 63 سنة، بنفس العمر الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر أبا بكر بكم؟ كما أخطأنا في الحلقة الأولى، بسنتين. ولما ذهب للهجرة كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، وعمر 50 سنة، وعمر أبي بكر الصديق 48 سنة، تصحيحا لما أخطأناه في الحلقة الأولى. يقال إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه توفي مسموما. قيل إنه توفي في طعام عبارة عن لحم ودقيق دسها له أحد المكرة، هو ورجل معه، ثم مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل إنه اغتسل في يوم بارد فأصابته الحمى فمرض مدة من الأيام ثم مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقال إن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في اللحظات الأخيرة من حياته وبدأت نفسه تقعقع والروح بالحلقوم. قالت عائشة ابنته رضي الله تعالى عنها وأرضاها تمثلت هذا البيت فقالت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، تقصد النفس. فانتبه أبو بكر الصديق وقال لها: ليس ذلك، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق. يعني أفضل وأعظم وأدق تعبير هو كلام الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه الحالة. لكن أبو بكر مات وهو على يقين بربه سبحانه وتعالى، ورجى الله سبحانه وتعالى أن يكون بجوار صاحبه في القبر. كان بجواره في الحياة وكان بجواره في القبر، لأنه لما توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه جعل بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، رأسه عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إن قبر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأسه عند حقو أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحقو هو معقد الإزار، معقد الإزار. وهو يرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لعمر لأبي بكر الصديق: يا أبا بكر، لقد أتعبت من جاء بعدك. من الذي يقول هذه العبارة؟ عمر. عمر الذي أتعب من جاء بعده يقول عن أبي بكر الصديق: لقد أتعبت من جاء بعدك. إذن ما الذي عمله أبو بكر الصديق حتى قال عمر هذه العبارات؟ نعم، أبو بكر الصديق وقف مواقف لم يستطع عمر أن يقفها، ومن هذه المواقف وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر لم يصدق في بداية الأمر، ذهل النبي صلى الله عليه وسلم محمد الذي كان حبيبنا، كان حبيبنا وصديقنا وصاحبنا والذي أنسنا في الحديث معه، مات؟ نعم مات. فيخرج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما هدأ من روع عمر بن الخطاب فأبى، فصعد فقال تلك العبارات المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا، حقيقة عظيمة مليئة بالمعاني الرائعة. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولعظم هذه العبارة التاريخ ألزم إلزاما على حفظها، تتناقلها الأجيال. أوصى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أعني أبا بكر الصديق، أن يغسله زوجته وهي أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. آخر ما أختم به أيها الأحباب من حياة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن نأخذ بعض الأقوال المأثورة عنه. هذه بعض الأقوال المأثورة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القول الأول أن عمر الخطاب، أن أبا بكر الصديق قال: الظلمات خمس، الظلمات خمس، ولكل واحدة من هذه الظلمات سراج، أي سراج ينيرها. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فالذنوب سراج ولا ظلمة؟ قولوا معي، ظلمة. الذنوب ظلمة لا شك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة ما لونها؟ سوداء. فإذا استغفر وتاب صقل قلبه ونظف من هذه النكتة، إذا ما تاب أذنب ذنبا ثانيا نكتة سوداء ثانية، ذنبا ثالثا ثالثة رابعة عاشرة، حتى يصبح القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني كالكوب المقلوب. تخيلوا الكوب المقلوب، كأن هذا الكوب مقلوب، أو لنقل لو كان هذا الكوب مقلوبا أنا أستطيع أن نملأه بالماء؟ لو جبنا يا أحبابي يعني مئات اللترات من الماء لنعبئ هذا الكوب المقلوب ما نستطيع، ما نستطيع. لماذا؟ هل لأن الماء قليل؟ الماء كثير، لأن القلب مقلوب، القلب إلى الآن ما توجه التوجه السليم. ولذلك بعض الناس تدعوه، تنصحه، تبين له، تأتيه بأحدث الأساليب وأروع الكلمات وأصدق اللهجات، ما يتأثر، تحصل عليه حوادث كثيرة فيموت من أقاربه وأصحابه، ينبهه الله عشرات التنبيهات، ما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يرجع إليه، لأن القلب يحتاج إلى إصلاح. فإذا أرجعت القلب على ما كان عليه تأخذ ماء يسيرا بيديك فتملأ هذا الكوب. فالذنوب ظلمة، طيب ما سراجها؟ التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم سراجها التوبة إلى الله عز وجل. التوبة هي أن تذهب إلى البحر لتشرب ماءه، يا الله صعبة التوبة. التوبة هي أن تذهب إلى الجبال تهدها، صعبة التوبة. التوبة تذهب إلى الرمل لتعد حباته، صعبة التوبة. توبة مجموعة من بني إسرائيل كانت ما هي؟ أن يقتلوا أنفسهم. أما توبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما هي؟ استغفار، ابتعد عن العمل السيء، ابتعد عن العمل السيء، أقبل على الطاعة، ما فيها أي صعوبة. بل الله سبحانه وتعالى إذا تبت إليه قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني إيش تريد أكثر من هذا؟ تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فتكون سيئاتك السابقة حسنات لك عند الله سبحانه وتعالى. يعني هل في أحد في الوجود يعطي مثل هذا العطاء؟ ما في أحد، ما في أحد يا أحبابي إلا الله سبحانه وتعالى. العبد الآن، مع العبد إذا أخطأ عليه، عفوا يعني أنت إذا أخطأت علي يمكن أن أسامحك، طب أخطأت علي مرة ثانية يمكن أن أسامحك، ثالثة الإمكانية إيش؟ أقل، عشر مرات ما أسامحك. لكن الله سبحانه وتعالى يملك أن يسامحك حتى ولو أخطأت عشرات مئات المرات ألوف المرات. المهم أن تسارع بالتوبة، لا تقل إذن المسألة يسيرة، إذن أنا أستمر في الذنب ثم بعد ذلك أتوب إلى الله عز وجل. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعطينا هذا المعنى الجميل، إن الذنوب ظلمة وسراج هذه الذنوب هو التوبة. يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه والقبر ظلمة، القبر ظلمة وسراجها، ها سراج القبر العمل الصالح، وعلى رأس العمل الصالح الصلاة، لأن من حافظ على الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت له إيش؟ نورا وبرهانا يوم القيامة. من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. وظلمة القبر فعلا ما يجليها إلا العمل الصالح، يعني الأغنية الفلانية التي حفظتها تجلي لك ظلمة القبر؟ والله والله العظيم ما تجليها. الزنية التي ارتكبتها في اليوم الفلاني تجلي لك ظلمة القبر؟ والله العظيم ما تجليها. الخداع الذي خدعت من خلاله أناسا كثيرين من خلال بيعك وشرائك، الكذبة التي قلتها، النميمة التي فتنت بها كثيرا من الناس وأفسدت العلاقات وأوقعت الضرر بإخوانك، هذه كلها ما تجلي الظلمة. ما يجلي الظلمة في القبر إلا العمل، إلا العمل الصالح. ولذلك ورد في الحديث أن أول ما يسأل عنه العبد في قبره عن وبالأخص عن إيش؟ عن الصلاة، عن الصلاة. فإن نجح في أمر الصلاة فقد أفلح، وإن لم ينجح في أمر الصلاة فقد خاب وخسر. لو سألت أي واحد حتى العاصي عن هذه الأمور لأيقن بها، لكنه لا يعمل بمقتضاها، وهذه هي المشكلة. يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أعني أبا بكر الصديق، يقول والميزان ظلمة وسراجه لا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله كلمة تحتاج إلى عمق في القلب، تحتاج إلى أن تؤثر على الجوارح، لأنه كما قال بعض السلف إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، صحيح، لكن كل مفتاح يحتاج إلى، ها أنا أرمزها لكم بهذه الصورة، إلى أسنان. فالمفتاح بلا أسنان لا يمكن أن تفتح. وأسنان لا إله إلا الله ما هي؟ العمل الصالح، الزكاة، الصلاة، الحج، البعد عن المحرمات، بر الوالدين، الإنفاق، سعة الصدر، الابتسامة، طهارة القلب، مساعدة الآخرين بالكلمة الطيبة، بالسقيا، بالإطعام، بالصلاة والليل والناس نيام، هذه كلها أسنان لا إله إلا الله تدخل من خلالها إلى الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. الذنوب ظلمة سراجها التوبة، القبر ظلمة سراجها الصلاة، الميزان ظلمة سراجه لا إله إلا الله، الصراط ظلمة وسراجه اليقين، والمراد باليقين أن تصدق بوعد الله سبحانه وتعالى، أن تصدق بوعد الله، قال الله سبحانه وتعالى: أو لأجعله سؤالا. من يذكر لي آية ذكر الله عز وجل فيها مرتبة من مراتب اليقين؟ ها محمد، أنا أريد أن تجيب حتى أعطيك جائزة. آية فيها اليقين، آية فيها اليقين يا محمد. ها لا لا أعطيها محمد، أنا ودي محمد. ها شوف أنا أبدأ لك السورة: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر. قل معي:
كلا لو تعلمون علم اليقين
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. إذا مراتب اليقين كم؟ ثلاثة: علم اليقين، عين اليقين، بقي مرتبة إيش يا أسامة؟ المرتبة الثالثة علم اليقين وعين اليقين. أقرب اللاقط.
حق اليقين،
حق اليقين.
بس حبيت أذكر شيخنا الشيخ خالد أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي جمع المصحف الكريم بفكرة من عمر، هذه ما ذكرناها بس عشان
هو الحقيقة. أحسنت، يعني في أشياء كثيرة ما ذكرناها عن أبا بكر الصديق لأنها حياة حافلة بالعمل الصالح والبذل والعطاء لنفسه ولأمته ولشعبه ولبيته وللناس أجمع، للفقراء والمساكين وحتى للأغنياء، يعني ترك هداية للناس. لكن ما نستطيع من خلال يعني حلقة أو حلقتين أن نلم بحياة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يمكن أن نستصغر حلقة وحلقتين عن يعني أقصد بعض الناس يستصغرون ساعة وساعتين أن تتحدث فيها عن رمز الكرة البرازيلية فلان أو رمز الكرة الأرجنتينية فلان، فما بالكم بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه المبشر بالجنة. يعني وسام أولئك ما هو؟ وسام أفضل لاعب، أجمل لاعب، أطول لاعب، هداف الدوري. أما وسام أبو بكر الصديق ما هو؟ الجنة، الجنة. والذي أعطاه هذا الوسام هو الله سبحانه وتعالى، أما أولئك فأعطاهم الأوسمة بشر مثلهم، لهم موازينهم الخاصة بهم. قال: والصراط ظلمة وسراجه اليقين، والآخرة ظلمة وسراجها العمل الصالح. أما المقولة الثانية لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه فهي قوله: لا يحقرن أحد أحدا من المسلمين. أعيدها مرة ثانية: لا يحقرن أحد أحدا. ذكرت أحد كم مرة هنا؟ مرتين. أحد الأولى شعرابها، أحد الأولى يا محمد أحسنت فاعل، وأحد الثانية مفعول به. لا يحقرن أحد أحدا من المسلمين فإن صغير المسلمين عند الله كبير. نعم، لأنه مسلم فهو عند الله سبحانه وتعالى كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم الرجل المسلم لطوله، لعرضه، لاسم أبيه، لقبيلته، لا، لأنه مسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى. فمن أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالله عز وجل قدره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عاتب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت إلى المشركين وترك عبد الله بن أم مكتوم الرجل الأعمى، قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. هذا مسلم، هذا مؤمن، يجب أن تلتفت إليه. وغزوة مؤتة، غزوة مؤتة أقام النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الإسلامي 3000 ليقاتلوا الروم النصارى. كم كان عددهم؟ كان عددهم 200,000. أنا أخطأت في الرقم؟ لا، ما أخطأت في الرقم. عدد المسلمين كم؟ 3000 مقابل 200,000. يعني الواحد من المسلمين يقابل كم من الكفار؟ 10. لا، مو 10،
20،
60 واحد، أكثر من 60 واحد. ومع ذلك هذه المعركة إذا قستها بالموازين المعارك ترى أن المسلمين انتصروا في هذه المعركة، فعدد القتلى من الكفار أكثر وعدد القتلى من المسلمين أقل، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبره فتحا. ما الشاهد في قصة مؤتة؟ ما دخل قصة مؤتة في قصة أبي بكر الصديق؟ أنه قال هنا: لا يحقرن أحد أحدا من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذه الغزوة من أجل شخص واحد قتله الكفار، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في معركة مع الروم الذين عددهم وعددهم وتقنياتهم من أجل شخص واحد، لا، هذا شخص واحد صحيح في العدد لكنه بإيمانه أفضل من كل الكفار. أسألكم، واحد مسلم أفضل عند الله ولا 10 من الكفار؟ طيب واحد مسلم ولا 15 من الكفار؟ ها، عند الله أيهم أفضل؟ طيب واحد مسلم ولا 100,000 من الكفار؟ يا جماعة خير، 100,000، ها، 100,000. طيب واحد مسلم ولا 1,000,000؟ واحد مسلم. إذن لا يحقرن أحد أحدا من المسلمين، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. لعلي بهذه الفقرة ننتهي إن شاء الله تعالى من شذرات من حياة أبي بكر الصديق، سائلا الله سبحانه وتعالى ما سألته في الحلقة الأولى، أن يجعلنا رفقاء أبي بكر الصديق في جنات النعيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أيها الأحباب ونحن المقصرون الضعفاء، نحن المقصرين الضعفاء، أن نطمع في فضل الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم جميعا، وبارك الله سبحانه وتعالى في الإخوة والأخوات المشاهدين. أستودعكم الله سبحانه وتعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى وسيرة جديدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته، خير القرون تفتحت أزهاره.